الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: ويسن لمن نابه شيء كتنبيه إمامه وإذنه لداخل وإنذاره أعمى أن يسبح، وتصفق المرأة بضرب اليمين على ظهر اليسار، ولو فعل في صلاته غيرها إن كان من جنسها بطلت إلا أن ينسى، وإلا فتبطل بكثيره لا قليله. والكثرة بالعرف فالخطوتان أو الضربتان قليل، والثلاث كثير إن توالت، وتبطل بالوثبة الفاحشة للحركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه في سبحة أو حك في الأصح. ما زال الكلام متابعا لشروط الصلاة. قال: ويسن لمن نابه شيء كتنبيه إمامه. أحيانا الإمام يسهو في الصلاة، وبعد أن يسهو الإمام في الصلاة يحتاج المأموم أن ينبهه، فما هي الطريقة في تنبيه المأموم للإمام؟ فمثلا قام إلى الخامسة، ترك سجدة، إلى غير ذلك من الأمور، ترك القنوت، ترك التشهد الأول. ويسن لمن نابه شيء كتنبيه إمامه، أراد الآن أن ينبه إمامه لسهو وقع الإمام فيه وهو في داخل الصلاة، أو ربما هنالك من يطرق الباب ويحتاج إلى إذن في الدخول، أو هنالك أعمى. هذا الأعمى إذا قلنا شيء نخشى أن يقع في حفرة، أن يقع يعني ربما يحترق بنار، يصاب بأذى معين، كيف ننذر الأعمى من أجل أن يبتعد ونحن في صلاتنا؟ أحيانا ربما الإنسان مبصر ورأينا حية تقدم إليه، من أجل ألا يعني تصيبه هذه الحية أو هذا العقرب فعلنا شيئا من تسبيح أو تصفيق. أيضا ربما قصده ظالم في منطقة من المناطق، يريد مثلا كإخواننا في فلسطين، بعض الناس يريد أن يكون جاء بعض اليهودي يريد أن يأخذه مثلا، كيف ننبهه ونحن في صلاتنا؟ إلى غير ذلك. يعني المهم أننا نريد أن ننبه شيئا، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ قال: ويسن لمن نابه شيء كتنبيه إمامه وإذنه لداخل وإنذاره أعمى أن يسبح. هذا فالتسبيح أن يقول سبحان الله. بينما كيف تفعل المرأة؟ قال: وتصفق المرأة بضرب اليمين على ظهر اليسار. المرأة تجعل يدها في وهي واقفة في صلاتها هكذا. فالتصفيق بعض الناس يفهمونه بهذا الشكل، أن يضرب بطن اليمنى على بطن اليسرى، لا، في الصلاة هذا مبطل. أما لو فعلتك يعني أخذ يصفق هكذا حركات هذه متتالية، وتحركت الأعضاء مع بعضها البعض، معنى ذلك هذا مبطل للصلاة. أما لو كانت واضعة يديها هكذا في صلاتها على صدرها وحدث شيء ففعلت هكذا، فأخذت تضرب ببطن اليمين ظهر اليسار، هكذا تصفيق المرأة بهذا الشكل، تضرب ببطن اليمين ظهر اليسار. قال وشرح لنا الشيخ بهذه الباء الذي تسمى بباء التصوير، بضرب اليمين على ظهر اليسار. ففي هذه الحالة أو ربما يعني تضرب بظهر الشمال على يعني ببطن اليمين على ظهر ببطن الشمال على ظهر اليمين كذلك ممكن، لكن هذا مخالف للعمل الذي تقوم فيه المرأة، يعني لا نريد أن نغير لها من هيئة صلاتها. وتصفق المرأة بضرب اليمين على ظهر اليسار. إذا ضربت المرأة أو الرجل بطن اليمين إلى بطن اليسار، عند ذلك كان هذا شيئا من التلاعب، وعند ذلك تبطل الصلاة، لأن هذا مما يؤدي إلى شكل من أشكال اللعب، واللعب محرم في الصلاة. ونحن أخذنا ذلك من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته فليسبح، وإنما التصفيق للنساء، فلا ينبغي أن يصفق الرجل وأن تفعل المرأة على العكس تسبح هي. أما الخنثى فيلحق دائما بالأنثى في هذه الأمور. قال: ولو فعل في صلاته غيرها إن كان من جنسها بطلت إلا أن ينسى. نحن عندنا في بعض الحركات اضطرارية لا علاقة لنا بها، الحركات الداخلية مثل حركات القلب وما شاكل ذلك، هذه لا تعتبر حركة. وهنالك حركات خفيفة أيضا لا تعتبر حركة، كحركة العين مثلا، حركة الفم بالقراءة، حركة الذكر من انقباض وانتشار، هذه مسائل لا علاقة للإنسان له فيها، ليس له قصد فيها. بقي عندنا حركة الأصابع، هل يضر؟ مثلا لو أراد الإنسان أن يحك فحك، فأخذ يحرك ببعض أصابع، يده ثابتة وأصبعه يحرك بها ويحك بها مكانا، لو تحركت الإصبع 10 مرات لا يضر ذلك، لأنه لا ينسب للإصبع حركة من الحركات التي تبطل الصلاة. ولو فعل في صلاته غيرها، يعني فعل في الصلاة غير الصلاة، حتى ولو زاد من جنس أفعال الصلاة، أراد أن يفعل ركوعا زائدا، سجودا زائدا، قياما زائدا، في هذه الحالة ما حكمه؟ نقول: إذا كانت هذه طبعا الحركات حتى ولو كانت من جنس الصلاة، قيام، قعود، سجود، اعتدال في غير محله، زيادة على ذلك، معنى ذلك حتى ولو قرأ آية فيها سجدة قاصدا بذلك زيادة السجدة في الصلاة بطلت صلاته. أما إذا نسي وجاء في الصلاة بمثل حركاتها، ألا يمكن أن نصلي الصبح مثلا 3 نسيانا، قمنا إلى 3 على أنها 2، قمنا إلى 5 في الظهر على أنها 4، كذلك في العصر قمنا إلى 4 في المغرب على أنها 3، كل ذلك هذا ممكن. النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر 5 سهوا، ولم يعد الصلاة، وإنما فعل ذلك للتشريع صلى الله عليه وسلم. هذا معنى ولو فعل في صلاته غيرها إن كان من جنسها بطلت إلا أن ينسى، يعني يغتفر في ذلك النسيان. حتى لو وضع رأسه فوجد هذا المكان الذي وضع عليه الرأس خشنا، فرفع رأسه من أجل أن لا تصيب هذه الخشونة الجبهة، ثم بعد ذلك عاد إلى نفس المكان، معنى ذلك تحرك للسجود 2، مرة زائدة ومرة للفعل، هذا الفعل من جنس الصلاة لكنه مبطل للصلاة. أراد أن يسلم، مع أن السلام ركن من أركان الصلاة ضمن صلاته، تبطل الصلاة؟ يبطل الصلاة. قال: إلا أن ينسى، وإلا فتبطل بكثيره لا قليله. طب إذا كان من غير جنس الصلاة، مثلا المشي ليس من الصلاة، الضرب ليس من الصلاة، الحركات الالتفات ليس من الصلاة، وإلا فتبطل بكثيره لا قليله، يعني أحيانا بعض الأشياء تكثر لكنها سهوا، كان في مكان في البيت أو في المسجد فنسي أنه في الصلاة، فتقدم من آخر المسجد إلى أول المسجد، مشى ناسيا، ماذا نقول له؟ هذا الكثير الذي فعله حتى ولو كان سهوا، هذه الأشياء لا تدعو الحاجة إليها، ينبغي على الإنسان أن يكون مستحضرا. أما إذا دعت الحاجة إليه مثل الحركة في صلاة شدة الخوف ذات اليمين وذات الشمال وإلى الأمام وإلى الخلف، هذا صار من جنس صلاة الخوف الحركة، لكن يشترط فيها الحاجة. قال: وإلا فتبطل بكثيره لا قليله. القليل لو فعله عمدا ولم يقصد بذلك التلاعب فإنه لا يضر ما دام قليلا. ما هو دليلنا على ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل أمامة، وهذه كانت صغيرة وهي بنت بنته، فكان صلى الله عليه وسلم يحملها إذا قام ويضعها إذا قعد، وهكذا في كل صلاته، عند السجود يضعها وعند القيام يرفعها، فهذا طبعا بطريقة معينة، وهو قائم يأخذ بها ويحملها صلى الله عليه وسلم. كم هذه الرحمة التي كانت في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى الإنسان لو كان في الصلاة واستطاع بحركة بسيطة أن يبعد عنه أذى كأذى العقرب أو أذى الحية عند ذلك، أو أن يخلع عن عليه في الصلاة دون أن يحدث شيئا. فالنبي عليه الصلاة والسلام فيما روى البخاري ومسلم أنه أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، وخلع عليه في الصلاة، خلع عن عليه صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، هذا لا يضر. قال: وإلا فتبطل بكثيره لا قليله، والكثرة بالعرف. يعني متى نقول هذا الشيء قليل ومتى نقول كثير؟ هذا كما قلنا في باب الطهارة. طيب، هذا الشيء المعفو عنه، شيء مثلا مثل الدم، ما هو كثير أم قليل؟ عندما يقول الناس عنه إنه كثير عرفا فهو كثير، وعندما يقولون عنه قليل عرفا فهو قليل. ومع ذلك لا يترك الشيخ لنا يعني هذا الأمر مطلقا، فأراد أن يبين لنا. فالخطوتان، الخطوة الانتقال من مكان إلى آخر بتحريك إحدى القدمين، وقد اختلف الفقهاء هل نقل الثانية إلى الأولى تعتبر خطوة ثانية أم هذه خطوة واحدة. أما إذا خطأ مثلا باليمين ثم خطأ في اليسار إلى أمامها، قطعا هذا الأمر خطوتين. أما خطأ في اليمين خطوة ثم بعد ذلك جاء باليسار إليها، هذا هو المختلف فيها، هل هي خطوة هذه أم خطوتان؟ فالخطوتان أو الضربتان قليل، أما إذا وصل الأمر أكثر من ذلك فيدل على الكثرة. قال: والثلاث كثير إن توالت. يعني من الممكن أن يفعل الإنسان حركتين، وبعد ركن من أركان الصلاة يفعل حركتين، وبعد ركن آخر يفعل حركتين، هل هذا يسمى متوالي؟ لا، هذا متفرق. نحن نريد الحركات الثلاث أن تكون وراء بعضها البعض. في بعض الناس ربما في صلاته يريد أن يجعل من قطعة قماش عمامة وهو في صلاته، هذا الفعل كثير أم قليل؟ هذا كثير، فإنه يبطل الصلاة مثلا. لذلك ينبغي علينا أن نفرق ما بين مسألة القليل والكثير. بعض الناس يريد مثلا والله انسحب الشاط تبعه السير، بعد ذلك بفك بركز بنطلونه أو بيعقد إزاره إلى غير ذلك، هذه الأشياء من الحركات الكثيرة التي تبطل الصلاة. إذن وإلا فتبطل بكثيره لا قليله، والكثرة بالعرف، فالخطوتان أو الضربتان قليل. قال: فالخطوتان أو الضربتان قليل، والثلاث كثير إن توالى. أنا سأفعل خطوة واحدة فقط، لكن ما شاء الله خطوته مثل عندهم قفز، فقفز خطوة تعادل خمس خطوات أو ثلاث خطوات، قفزة واحدة، هذه القفزة الواحدة تعتبر مبطلة أيضا، وتبطل بالوثبة الفاحشة للحركات الخفيفة المتوالية. طبعا الحركات المتوالية إنسان بإيده سبحة مثلا فيحرك المسبحة واحدة تلو الأخرى. هذا التسبيح بهذا الشكل هل يعتبر؟ هي حركات متوالية لكنها لا تبطل الصلاة. ولذلك شبه شيخ قال كتحريك أصابعه في سبحتين أو حك أو حك في الأصح. أحيانا بعض الناس بيصيبه شيء يحتاج إلى أن يحك، مو شرط يكون جربان، لا أي حك معين، فوضع يده على مكان الحك. بدلا لو فعل هكذا حرك يده ذات اليمين وذات الشمال أو من الأعلى إلى الأسفل، هذه واحدة اثنتان ثلاثة خلص بطلت الصلاة. ما الطريقة في ذلك؟ أن يضع يده وبعد ذلك يحرك إصبعه ما شاء، رفعها واحدة، تحريك الأصابع الإصبع أي إصبع كان غير محسوب، العودة مرة ثانية. في هذه الحالة فعل فعلا قليلا وليس هذا الفعل مبطل للصلاة. وأكثر شيء يعني يحدث أن الناس في هذه المسألة غالبا يفعل الحك بهذا الشكل، يعني يرفع إلى فوق إلى تحت، كل ما فعل حركة. ما هي الحركة؟ هي كل حركة يتبعها سكون، أنا إلى فوق حركة تحت حركة، هذه كلها دائرة لو فعلنا حركة واحدة. إذن كل حركة يعقبها سكون تسمى حركة. إذا كان مبتلى كالمبتلى بجرب مثلا، فصار حك الكف بالنسبة إليه يغتفر عن غيره لهذه الضرورة التي هو فيها من هذا المرض الذي لا يستطيع أن يهدأ من أصيب بمرض الجرب إلا بمسألة الحك. وسهو الفعل كعمده في الأصح، يعني إنسان القفز بعد أن قفز ساهيا، بنقول له القفز ساهيا كالقفز عامدا، لأنه هذا كما قلنا في الأمس الصلاة لها حركات مذكرة، يعني ما دمت أنت تبدأ بتكبيرة الإحرام وتنتهي في السلام أنت تتذكر أنك في صلاة. أما الصيام عدمي لا يوجد له شيء يذكره، فإن أكل أو شرب عند ذلك نقول له فإنما أطعمه الله وسقاه، طبعا إذا أكل أو شرب ناسيا. ثم قال وسهو الفعل كعمده في الأصح، وتبطل بقليل الأكل حتى ولو بما جرى به الريق، سمسمه كانت بين أسنانه أو قطعة لحم واستطاع أن يمجها لكنه أكلها في صلاته ابتلعها وهو قادر على إخراجها، هذا الأكل ضمن الصلاة وإن كان بمقدار يعني نصف حبة أرز مثلا أو ربعها وهو قادر على إخراجها ولم يخرجها وابتلعها في ضمن الصلاة فإنها تؤدي إلى إفطار الصائم وتؤدي إلى بطلان الصلاة. وتبطل بقليل الأكل، قلت إلا أن يكون ناسيا. طب إذا كان قال بقليل الأكل فما رأيك بكثير الأكل؟ من باب أولى، إذا كان قليل الأكل يبطل الصلاة فكثير الأكل من باب أولى. يا ترى لو مضغ في الصلاة واضع علكة، هذه العلكة أو قطعة كاوشوك إلى غير ذلك، فأخذ يحرك فكه في الصلاة، هذا التحريك مبطل؟ نعم، لأن المضغ في الحقيقة في الصلاة هو من الأفعال، لكن الحركة في الفم من أجل النطق بكتاب الله تبارك وتعالى هذا فعل مطلوب كحركة الركوع وحركة السجود، وهنا حركة الفم من أجل القراءة. وتبطل بقليل الأكل قلت إلا أن يكون ناسيا أو جاهلا تحريمه. الجاهل التحريم الذي يعذر نوع واحد، هو من كان يعني يجعلون له أحد هذين الشرطين، إما أن يكون قريب عهد بالإسلام، هل أسلم وصلى صلاة تبين بعد ذلك في هذه الصلاة أنه كان في فمه شيء فابتلعه وهو لا يدري أن الأكل في الصلاة مبطل، أسلم حديثا اليوم، أو نشأ في بادية بعيدا عن العلماء، هذا دائما نجعل هذين أحد هذين الشرطين.